أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مسألة 168 التي تتعرض إلى سنن الوضوء، حيث ذكر العلماء رضوان الله عليهم جملة من مستحبات الوضوء ومكروهاته، وقلنا هذه لم يثبت عند سماحة السيد استحباب جميعها، فينبغي الإتيان بها بنية رجاء المطلوبية. وذكر سماحة السيد جملة من تلك المستحبات، وصل بنا الكلام إلى قوله وتثنية الغسلات، يعني يستحب من المستحبات التي ذكرها العلماء هو أن تغسل الوجه مرتين وتغسل اليد اليمنى مرتين، يعني الأولى واجبة والثانية مستحبة. وهذه القضية قد وقع الكلام فيها بين العلماء، حيث قد اختلفوا في أنه هل يستحب غسل الوجه مرة ثانية وغسل اليد مرة ثانية، هل هذا مستحب، أو أن الغسل الثانية هي ليست مشرعة ولا يجوز الإتيان بها. بعض العلماء التزم بعدم مشروعية الغسل الثانية، قال الغسل الثانية هي غير مشرعة، وذلك لوجود أسعل ما يخطر ببالي منهم الشيخ الكليني في مراجعات قديمة في كتابه الكافي، أكو تعليقات عنده، هو كتاب حديثي روائي، لكن بعض الأحيان يعلق ويشير إلى اختلاف الأخبار، على ما بالي أنه ينتهي إلى أن الواجب هو غسلة واحدة والغسلة الثانية غير مشرعة، استنادا سندوا إلى بعض الأخبار التي أكدت على أن الأمير صلوات الله عليه أمير المؤمنين كان يلتزم بالغسلة الواحدة لا يثني الغسلات. وهكذا بعض الروايات أيضا ذكروها تدل على أن الغسل في الوضوء هو غسلة واحدة، تغسل وجهك مرة واحدة ويديك كل واحدة مرة واحدة. وفي قبال هذه الروايات توجد روايات متعددة قد أكدت على أن الغسل هو مرتين، يعني مرتين للوجه ولليد أيضا مرتين، من قبيل ما رواه معاوية وصفوان عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، قال الوضوء مثنى مثنى، يعني من تغسل مرتين. وهكذا في صحيح يونس يتوضأ مرتين. هذه الروايات وغيرها صريحة في أن الغسل في الوضوء هو مرتين. وتلك التي ذكرت أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يلتزم الغسل في الوضوء مرة واحدة ولا يثني، مثل تلك الروايات هي يمكن توجيهها بشكل أو آخر، باعتبار أن هذه تحكي فعل الأمير صلوات الله وسلامه عليه، والفعل غاية ما يدل على الجواز ولا يدل على الحرمة أو على الوجوب. وهكذا يمكن توجيهها بأن ذلك من مختصات أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أمير المؤمنين هناك بعض التشريعات قد اختصت به، كما أن النبي صلى الله عليه وآله يوجد له مختصات كثيرة، من قبيل تعدد الزوجات في حقه، يحق له أن يتزوج أكثر من أربعة، أمير من قبيل وجوب صلاة الليل عليه حيث لم تجب على غيره حتى على أمير المؤمنين، وجملة من التشريعات هي مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين. نحتمل أن واحدة من مختصاته هو هذا، أنه لا يثني الغسلات، هذا احتمال وارد، وما دام الاحتمال وارد يبطل الاستدلال، كما أنه صلوات الله عليه واحدة من مختصاته أيضا أنه يحق له دخول المسجد مجنبا، غيره لا يحق له أن يدخل المسجد مجنب، ولهذا مجنبا. ولهذا عندما أمر النبي صلى الله عليه وآله بغلق أبواب بيوت الصحابة على المسجد، كانت أبوابهم تدخل على المسجد، كل واحد مطلع له باب من بيته على مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وكانوا يدخلون إلى المسجد مجنبين وغير متطهرين. الله عز وجل حرم عليهم ذلك، والنبي سد الأبواب إلا باب علي صلوات الله وسلامه عليه. والوحيد الذي يحق له أن يدخل المسجد مجنبا هو أمير المؤمنين، يعني كتشريع. الأمير هو لا يبقى مجنب، الأمير لا يفعل مكروها ولا يترك مستحبا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذا تشريع قد اختص به. فنحتمل أن واحدة من مختصاته هو أنه لا يثني الغسلات، يأتي بالوضوء بغسلة واحدة. فإذا لوجود روايات متعددة صريحة واضحة، أفتى جملة من علمائنا منهم سماحة السيد باستحباب تثنية الغسلات. زين، تثنية الغسلات في الوجه لا كلام فيها، في اليد يعني لا كلام فيها لمن انتهى إلى الاستحباب، وأيضا في اليد اليمنى أيضا. أما اليد اليسرى فالذين أفتوا بتثنية الغسلات باستحبابها، باستحباب تثنية الغسلات، احتاطوا استحبابا بترك الغسلة الثانية في اليد اليسرى. قالوا اليد اليسرى لا يستحب أن تغسلها مرة ثانية، بل الأحوط استحبابا أن تترك غسلها. لماذا؟ باعتبار أنك سوف تمسح بهذه اليد اليسرى، بعد ما عندك غسل آخر، هي آخر الغسلات اليد اليسرى. والغسلة الثانية حيث يوجد احتمال أنها غير مشرعة لوجود تلك الروايات التي دلت على أن الأمير يغسل مرة واحدة، فنحتمل أن الغسلة الثانية غير مشرعة، أكو احتمال. وهكذا غير هذه الروايات دلت على مرجوحية الغسلة الثانية، فما دمنا نحتمل أن الغسلة الثانية غير مشرعة، فإذا غسلنا اليد اليسرى مرة ثانية فسوف يكون الماء الموجود عليها هو ماء غير الوضوء، ماء غسلة غير مشرعة، فإذا مسحت به سوف تمسح بماء غير الوضوء، بماء الغسلة غير المشرعة، والواجب عليك أن تمسح ببلة الوضوء كما تقدم. فمن هنا مقتضى الاحتياط هو أن تترك الغسلة الثانية في اليد اليسرى. وهكذا اليد اليمنى، إذا لم ترد أن تغسل بها اليد اليسرى، فلو غسلت اليد اليسرى أردت أن تغسلها بالارتماس، بعد ما تحتاج اليد اليمنى. اليد اليمنى إذا لم ترد أن تغسل بها اليد اليسرى، أيضا الأحوط استحبابا أن تترك الغسلة الثانية فيها، لنفس النكتة، لأنك لو غسلتها مرة ثانية، فحيث أن هذه الغسلة الثانية يوجد احتمال أنها غير مشرعة، فلو أردت أن تمسح رأسك بها أو قدمك سوف تمسح بماء غسلة غير مشرعة، بغير ماء الوضوء، والواجب عليك أن تمسح ببلة ماء الوضوء. فمن هنا مقتضى الاحتياط أن تترك الغسلة الثانية. وهكذا الوجه أيضا، إذا أردت أن تأخذ من بلل الوجه عند جفاف الأعضاء، تقدم أن من جفت أعضاء وضوئه جاز له أن يأخذ من الماء الموجود في الوجه. فإذا أراد الشخص أن يأخذ من الماء الموجود على وجهه، الأحوط استحبابا أن لا يغسل الوجه مرة ثانية، لأنه لو غسله مرة ثانية فهذه الغسلة حيث نحتمل أنها غير مشرعة، فإذا أخذ الماء منها فسوف يمسح بغير ماء الوضوء، والواجب عليه أن يمسح ببلة ماء الوضوء. إذن ترك الغسل الثانية في اليد اليسرى في اليد اليمنى عند عدم إرادة غسل اليد اليسرى بها، وهكذا تركها في الوجه كله بملاك واحد، وهو احتمال أن الغسل الثاني غير مشرعة، فلو أتيت بها لاستلزم ذلك أن تمسح بغير ماء الوضوء، تمسح بماء غسلة غير مشرعة، ومقتضى الاحتياط هو ترك ذلك، وإنما جعله السيد احتياطا استحبابيا باعتبار أنه تلك الروايات قلنا يمكن توجيهها لعلها تحمل على أنها من مختصات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فبالتالي لم يرتقي الاحتمال من الدرجة بقوة، ولم تبلغ تلك الروايات من الاحتمال درجة قوية بحيث تجعل سماعة السيد يحتاط احتياطا وجوبيا، ولكن ما دام الاحتياط محتمل، ما دام عفوا الاحتمال موجود، فالاحتياط حسن على كل حال ولو على مستوى الاحتياط الاستحبابي. لذا يقول وتثنية الغسلات هذا ذكروه من المستحبات، والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، أيضا يعني الأحوط استحبابا أن تترك الغسل بها مرة ثانية، أن تترك غسلها مرة ثانية. شلون ما تريد تغسل اليد اليسرى؟ كما لو غسلت اليد اليسرى بالارتماس، فحينئذ اليد اليمنى الأحوط استحبابا أن تغسلها، أن تترك غسلها مرة ثانية. وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد، لا تريد تأخذ من ماء الوجه عند جفاف البلل موجود على اليد لكي تمسح به، فأيضا مقتضى الاحتياط الاستحبابي أن تترك غسل الوجه مرة ثانية لئلا يستلزم المسح بماء جديد غير ماء الوضوء، أو قول بماء الغسل غير المشرعة. زين. ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية، يستحب أن الرجل يبدأ بغسل اليد بظاهرها، يعني هذا أعلى اليد، هذا ظاهر اليد أعلاه منها، في الغسلة الأولى يبدأ بالظاهر، وفي الغسلة الثانية أيضا يبدأ بالظاهر، والمرأة العكس، يستحب لها أن تبدأ بالباطن في الغسلة الأولى وأيضا في الغسلة الثانية. هذا ذكره سماح السيد. بعض العلماء عند تفصيل آخر كسيد اليزدي مثلا، قال في الغسلة الأولى يستحب للرجل أن يبدأ بظاهر اليد كما ذكر سماح السيد، ولكن في الغسلة الثانية يبدأ بالباطن. المرأة بالعكس، في الغسلة الأولى تبدأ بالباطن، وفي الغسلة الثانية تبدأ بالظاهر عكس الرجل. سمعت السيد يقول لا، الغسلتان بالنسبة إلى الرجل يبدأ بهما بالظاهر، في الغسلتين يغسل الظاهر، والمرأة أيضا في الغسلتان تبدأ بالباطن. واضح؟ واضح الفرق بين التفصيلين؟ وهذا يعني بناء على استحباب، كله مستحب مو واجب، لكن هواي أسمع أنا من يعني الناس يسألوننا نساء ورجال يأكدون على هاي القضية بناهم أنه واجبة، هي مو واجب، بناء على استحبابها، حتى استحبابها قد يتكلم فيه، فبناء على أنه هذا مشرع فهو على مستوى الاستحباب وليس أمرا واجبا. لذا يقول ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية، اثنيناتهن يبدأ بالظاهر، بينما السيد اليزدي وبعض العلماء قال لا، بالغسلة الأولى يبدأ بالظاهر، بالغسلة الثانية يبدأ بالباطن، والمرأة عكسه، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما، يعني في الغسلة الأولى تبدأ بالباطن، وفي الغسلة الثانية أيضا تبدأ بالباطن عكس الرجل تماما. ويكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة. المقدمات على ثلاثة أنحاء: مقدمات من النحو الأول من قبيل أن تحضر، أن واحد يحضر لك الماء لأجل أن تتوضأ، يجيب لك مثلا ماء بإناء، أو يسخن لك الماء لأجل أن تتوضأ. هاي مقدمات بعيدة، وهذه لا إشكال في جوازها وعدم كراهتها. لا أحد يقول بأن هذه مكروهة، بل لو أردنا أن نتصور أن واحد يتوضأ بلا أن يستعين بالغير لكان هذا أمر غير محتمل. لابد هو يصنع الإناء وهو يروح يجيب الماء. الآن احنا جملة من المقدمات نستعين بها بالغير، الإناء اللي تتوضأ به خمو انت صانع، هذا نحو من الاستعانة بالغير. اليوم مثلا هذا تسليك المجاري والخزانات وتأسيس الماء، كل هذا هو يوفر لك الماء لأجل أن تتوضأ، هذا كله استعانة بالغير. فاحتمال لو أردت أن تتوضأ بدون أن تستعين بالغير، هذا لعله إن كان موجود فهو أمر نادر. وقد دلت روايات أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه استعان بهذه المقدمات البعيدة، حيث دعا صلى الله عليه وآله بقعب أو قدح أو طست أو تور أو نحو ذلك من الأواني، دعا بها وتوضأ، جابوها إلى وتوضأ. هذا معناه أن هذه المقدمات البعيدة هذه لا إشكال في جوازها، إذ لا نحتمل أن النبي صلى الله عليه وآله يفعل المكروه. هذا النحو لا كلام فيه. النحو الثاني من المقدمات القريبة اللي من قبيل أن واحد يصب في يدك في كفك الماء وأنت تأخذ هذا الماء وتغسل وجهك وبقية الأعضاء، هذا نحو، هذه مقدمات قريبة. نحو آخر أن يصب الماء مو في كفك وأنت تأخذه وتغسل أعضاء، لا، يصب لك الماء على أعضائك وأنت تغسل، مو هو يغسل، أنت تباشر غسل الأعضاء. هذه أيضا مقدمات أقرب من الثانية، أيضا مقدمات قريبة. هذان النحوان من المقدمات بعض الفقهاء أفتى بكراهتهما، قال هذا مكروه أن تستعين في مثل هذه المقدمات. يعني واحد يصب بيدك على كفك أو يصب على أعضاء وضوءك، هذا مكروه. واستدلوا على ذلك بجملة من الروايات من قبيل مثلا رواية الحسن الوشاء، نقراها للتبرك: قال دخلت على الرضا صلوات الله وسلامه عليه وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة، فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك، فقال مه يا حسن، فقلت له لم تنهاني أن أصب الماء على يديك، تكره أن أؤجر؟ يقول الإمام قال تؤجر أنت وأوزر أنا، فقلت وكيف ذلك؟ فقال أما سمعت الله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد. هاي الرواية وغيرها استفاد منها بعض الفقهاء كراهة الاستعانة بالمقدمات القريبة، حيث أن الإمام قد نهى الحسن الوشاء أن يصب الماء على يديه كي يتوضأ. لكن هاي الروايات وكل الروايات اللي استدلوا بها هي في الحقيقة روايات ضعيفة وقابلة للمناقشة، وبالتالي لم يثبت كراهة الاستعانة حتى بالمقدمات القريبة. ومن هنا إذا واحد أراد أن يترك الاستعانة فيتركها برجاء المطلوبية، برجاء أن تكون مكروهة. وهذا ما أشار إليه سماحة السيد في بداية المسألة، حيث ذكر أن سنن الوضوء على ما ذكره العلماء، ما نذكره هنا في هذه المسألة يعني تأتي به بنية رجاء المطلوبية. هذا تمام الكلام في مبحثي وبابي الوضوء. بعد هذا يقع الكلام في المبحث الرابع، وهو الغسل وأقسام الغسل، وأولها غسل الجنابة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.